بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالحديث الذي سأقف معه في هذا اليوم هو ما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذا الحديث حديث عظيم يذكره العلماء في باب الأدعية، وفيه نهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم دعاء الإنسان على نفسه وولده وماله. ولذلك جرت طبيعة الناس حال الغضب أنهم يدعون، وقد يدعو الإنسان على نفسه ولا يشعر، قد يدعو على ماله، وقد يدعو على ولده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رهب من هذا وبين بأن دعاء الوالد مستجاب، فإذا دعا الإنسان على أولاد استجاب الله الدعاء. فقد جاء في الحديث أن ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأشياء الثلاثة هذه لأن في الغالب أن الدعاء يكون عليها. فالإنسان أحيانا يدعو على نفسه، مثلا يقول: اللهم أمتني، اللهم كذا، بسبب موقف أو حالة أو أمر يعرض له في حياته، وهذا لا يجوز. وإنما الواجب على الإنسان إذا مر بظرف أو بأمر يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. كذلك أحيانا يدعو الإنسان على أولاده، وسبب ذلك يعني تقصير الأولاد أو أذية الأولاد أو ما يسببه الأولاد من إشكالات لوالدهم مما يضر بسمعته من خلال مضاربات أو من خلال اعتداء على الآخرين، ويصل الوالد إلى درجة من الغضب قد يدعو على أولاده. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يدعو على أولاده، إذن يدعو لهم حتى لو كان فيهم إضرار وفيهم اعتداء وأذية، يقول: اللهم اهدهم. أيضا الأموال، فقد يعني يحصل لدى الإنسان أمور متعسرة في أمواله، مثل تلك المرأة التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، وكانت على ناقة فسدت الناقة الطريق، فأحرجت المرأة فزجرتها فلم تنزجر، ثم زجرتها فقالت: لعنك الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. ذلك بعض الناس الآن يلعن سيارته، مثلا السيارة تتعطل في الطريق أو شيء ويذهب ويلعن سيارته، أو يلعن البهائم اللي عنده، أو أي مال من الأموال. هذا كله مما لا يجوز للإنسان أن يلجأ إليه، وإنما يعود لسانه الدعاء لنفسه وللآخرين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
طول عمرك.
الشيخ
سوالي طول عمرك في العيد في شخص عنده ضحية. فطبعا بعد ما رد من الصلاة قام يذبح الخروف، فالخروف فلت منه يعني، ويعني وطلع الدرج ونط من الدرج وطاح وانكسرت ايده يعني. فالرجل قال هذا يمكن ما يكون خلاص صار فيه عيب يعني، فتركها ذبحها للبيت وجاب أضحية ثانية. فهل هذا لو كانت انكسرت ريل الأضحية هل يجوز أن يضحيبه، ولا هو اللي سواه صح أن بدل الأضحية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في آية في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فما تفسير هذه الآية؟ جزاك الله خير يا شيخ وشكرا.
جزاك الله خير أخي مصبح، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم محمد فضل.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
كيف حالكم يا شيخ؟
طيب الله يبارك فيك محمد يحفظك.
الغالي عندي سؤالين الله يطول بعمرك. سؤالي الأولاني طال عمرك أنا أصلي في الكرسي، عندي طبعا ديسك وعندي طال عمرك وزن ثقيل شوية، والقالون والسكري متراكم زيادة، يعني ما أقدر أسجد. طبعا أصلي في الكرسي وأحيانا أطلع برا شوي، لكن حتى بعد إذا أمشي يعني طبعا الظهر يجودي، وطبعا أنا أخذ أدوية مو دواء واحد، عدة أدويات يعني أخذ طبعا ما اللي هي الأمراض المزمنة اللي عندي. لكن طال عمرك هل اللي يجوز أن صلاتي اللي أنا أصليها في البيت تنحسب لي نفس اللي في المسجد أنا أصليها، الدرجة اللي حصلها في المسجد نفس الدرجة اللي في البيت اللي أنا أصليها؟ هذه سؤالي الأولاني الله يطولي بعمرك. السؤال الثاني الله يطول عمرك، هل ان في وقت الصلاه انا اصلي في البيت؟ ترى انا اوقات وانا اصلي في البيت اكون طال عمرك اعلي صوتي، يعني اعلي صوتي ابغي اسمع وانا يعني مثل نفس اقرا يعني القران في صوتي، يعني ما احب اكون يعني كاتم او ان اكون يعني شيء بسيط، لا كاني سواء الظهر او العصر او ان بس انه يكون في وقت صلاه اللي هو الفجر والمغرب والعشاء فقط، والعصر ما يجوز والظهر ما يجوز ان ارفع صوتي، يعني انا اقول الحمد لله رب العالمين، يعني اكون اصلي في هذا الشيء.
يعني تقصد في كل الصلوات ترفع؟
في كل الصلوات ارفع، يعني احب اكون يعني استمع وانا يعني اقرا القران واقرا الحمد، يعني احب اكون هذا يعني علما. ودعواتكم للشيخ
الله يشفيك ويعافيك، الله يكتب لك الشفاء.
ابغي منكم الدعوة، بس انا طال عمرك في الطريق ابغي اسمع الاجابه
الحين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك ويبارك فيك، حياك الله. نعم اخت امنيه تفضلي. نعم أخت أمنية. نعم أخ سمير تفضل.
أعطيك العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير أخ سمير،
وسلم على الدكتور الأخ الكبير والأب الفاضل الدكتور عزيز بن فرحان العنزي.
أهلا وسهلا،
نحبكم في الله
وحبكم
كثير إن شاء الله. لن أطيل. السؤال الأول بخصوص يعني الأيام هذه المباركة، ففي حديث الشفاعة المعروف يعني عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأحداث اللي بتصير يوم القيامة والسجود تحت العرش والدعاء أمتي أمتي حتى يخرج من النار من في قلبه ذرة إيمان ومن في قلبه لا إله إلا الله. حديث عظيم جدا، ويعني الواحد يعني تشعر منه الأبدان يعني فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علينا. فحبيت أسأل عن الحديث نفسه يعني صحته وسنده وهذا يعني بس للإطمئنان. السؤال الثاني بخصوص الواحد لما يجي موعد النوم ينام يقرأ المعوذات والنفث والمسح على الجسد، هل يليق أن الواحد يمسح يعني يمكن تيجي إيده على منطقة العورة وزي هيك؟ هل هذا يليق أم إنه أو إنه الواحد مثلا يكون من فوق الإحرام أو إنه يتجنب هذا المناطق الحورة؟ وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير أخ سمير، تسمع إن شاء الله رضي الشيخ، حياك الله. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله تفضل. الله يعافيك تفضل.
شيخ عندي سؤال، أنا عندي الوالد الله يعافيه وشافيه عنده مرض الزهايمر. بس كلمة يعني هو كثرة يقول يعني إن شاء الله يوم أصح الشافع علي نزل إني أصوم أسبوع. يعني يكرر هالأيام كل يوم يكرر النذر يعني من ناحية هاي شو أعمل يعني؟ يعني أبوي مرات أوكي ومرات عقله مش موجود يعني. وبس
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عبد الله، الله يعافيك، جزاك الله خير. اخت تمنيه تفضلي. نعم جيف الشيخ على الاسئله. سؤال الاخ مصبح يقول فاضل الشيخ حكم ان يضحي ب ذكر فاضل الشيخ اضحيه انكسرت مكسوره اليد او الرجل.
الحمد لله بالنسبه للاضحيه عفوا الحمد لله بالنسبه للاضحيه التي عينها المضحي وثم بعد ذلك حصل فيها عيب ككسر في رجلها او عور في عينها أو شيء من هذا القبيل، فإن كان بتفريط منه أو باعتداء فإنه يأتي بأضحية أخرى. أما إذا كان بغير تفريط منه ولا باعتداء وإنما هكذا مثل الصورة التي ذكرها الأخ السائل أنها هربت وقفزت وحصل، فيضحي فيها والحمد لله رب العالمين. عموما الأخ مصبح يقول بأن ذبحها للبيت وجاب أضحية ثانية مكانها، ما كان ينبغي، يكفي أن يضحي في الأولى، لكن أما وقد فعل فالحمد لله، جزاه الله خير وإن شاء الله يكتب الله له الأجر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن تفسير الآية إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين.
الحمد لله، هذه من الآيات التي فيها المحاججة لأهل الإشراك، فالله جل وعلا لقن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الذين يزعمون ويدعون لله الولد، فيقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني على فرض أن إذا كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، بمعنى أنني أستجيب لله وأقف على قنطرة التسليم، وهذا لا يلزم منه وقوع الشرط إن كان إن هنا شرطية، فإذا جاءت هذا من باب هذا أسلوب من أساليب المناظرة والمحاججة، ولذلك هذا أسلوب عربي عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كان للرحمن ولد كما تزعمون فأنا أول العابدين، ولذلك تتمت الآيات ما هي سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. يعني الله عز وجل معبود في السماء كما أنه معبود في الأرض، فجميع خلق الله عز وجل العرش فما دونه عبيد لله، والعبودية نوعان، عبودية اضطرار وعبودية اختيار. أما عبودية الاضطرار فكل ما خلق الله فهو عبد له، حتى غير المسلمين، حتى الجمادات هذه. وأما عبودية الاختيار فهي عبودية أهل الإيمان والإسلام، وهذا أسلوب يا أخي الفاضل من الأساليب، أساليب المناظرة والمحاججة التي جاء بها القرآن. يعني مثل إبراهيم عليه السلام لما رأى كوكبا قال هذا ربي، كيف يقول إبراهيم هذا ربي؟ هذا من باب المحاججة حتى يثبت لهم بأن هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله إنما هي خلق ضعيف. فلما أفل ثم قال لما رأى القمر بازعا، فلما أفل فلما رأى الشمس قال هذا أكبر، الشمس أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تعبدون. يعني بمعنى أنه أثبت لهم أن هذه مخلوقات ضعيفة مقهورة مصنوعة مدبرة تحت قوة الله وقدرة الله، كيف تزعمون بأنها هي آلهة؟ هذا المعنى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مع الأخت أمنية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك
الله
أمنية تفضلي.
الله يعافيك، جزاكم الله على البرنامج الطيب. دكتور عزيز يعطيك العافية، أنا سمعت الكلمة في بداية البرنامج وفعلا كانت في وقتها، عشان أنا كنت بتناقش مع والدتي. والدتي لما أنا أمرض بتزعل علشاني فبتدعي إن هي تمرض مكاني، ففي مرة فعلا حصل ومرضت هي، فأنا زعلت إن هي بلاش تدعي كده فغلط، فما كانتش مصدقة أنه لا هي عادي تدعي كده. فحضرتك قلت الكلمة وبقول لها، قالت لي لا ده غير الشيخ قصده لما في حالة الغضب، أنا ما كنتش في حالة غضب، فلو سمحت توجه لها كلمة، هي بتسمع حضرتك دلوقتي بتسمع البرنامج، بس اشرح لها أنه ينفعش لي على نفسها أصلا. شكرا لك،
جزاك الله خير اختمنية. حياك أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
الله يحييك ويبقيك إن شاء الله الشيخ.
كيف حالك؟ الله يبارك فيك محمد.
الله يسلمك فضيلة الشيخ عزيز.
حياك الله، مرحب ومسهلا.
الله يبارك فيك دكتور.
الله
يسلم. مشاركتي إن شاء الله يعني والله ما في غير أن أدعي لكم بطولة العمر والثبات إن شاء الله على الدين.
آمين. جزاك
الله خير. مشكور مشكور.
الله يحفظ.
بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ الدكتور عزيز.
نعم.
أتمنى من الله، أنا إنسان يعني بقولها على الهواء مباشرة، يوجد لدي تقصير بالدين وأرجو من الله ومنك أن تدعي لي بالهداية
إن شاء الله. إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
بارك الله في عمركم.
جزاك الله خير محمد.
الله يبارك.
اسمع إن شاء الله.
حياك الله.
الرد والتعليق فضل الشيخ. حياك الله محمد. جيف الشيخ سؤال أبو محمد، يقول أنه يصلي على كرسي ويقول عنده عدة أمراض وأمراض مزمنة ودسك في الظهر وثقل في الوزن ويأخذ أدوية كثيرة، فيقول فضل الشيخ أنه يصلي في المنزل، فيقول هل لي أجر الجماعة ومن يصلي في المسجد؟ ويقول عندما أصلي أرفع صوتي في جميع الصلوات.
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يكتب لك العافية والشفاء، وأسأله جل وعلا أن يكتب لك الأجر. الأمر الثاني، لابد أن يعلم المسلم بأنه مبتلى في هذه الدنيا والابتلاءات كثيرة، والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المسألة الثالثة بالنسبة لك أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، جاء في لفظ إلا من عذر. فإذا كان ذهابك إلى المسجد فيه مشقة وعناء وتعب ونصب وربما يعني يتضاعف عليك ما أنت فيه، فتصلي في بيتك ولله الحمد والمنة. أما كتابة الأجر أجر الجماعة فهذا يختلف باختلاف حالك الأولي. فإذا كنت سابقا من المحافظين على الجماعة والمواظبين عليها وإن شاء الله أنت كذلك فأبشر بخير. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. أما إذا كان الإنسان لم يكن مواظبا في الأصل وما كان عنده حرص على الجماعة ثم مرض أو سافر، فالذي يظهر من ظاهر الحديث أنه لا ينال هذا الأجر. لكن عموما إذا استطعت أن تقيم جماعة في البيت مثلا تصلي بأهلك، تصلي مثلا بمن هو معذور أيضا مثلك في الذهاب إلى المسجد، تصلي بهم جماعة يكون أفضل وأكمل وأحسن بالنسبة للأجر والثواب.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ سمير يقول يسأل عن صحة حديث الشفاعة في يوم القيامة عندما يسجد النبي عليه الصلاة والسلام تحت العرش ويدعو ويأتي بأذكار وأدعية ويشفع لمن في الموقف.
الحمد لله. بالنسبة لهذا الحديث، هذا الحديث في الصحيحين، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر يوم القيامة وذكر مسألة الشفاعة. وخلاصة هذا الحديث أن الناس يوم القيامة حينما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ينتظرون الحساب، والشمس تدنو من الخلق قدر ميل، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى أسافل قدميه، فيجتمعون ويقولون تعالوا بنا نذهب إلى الأنبياء يدعون الله عز وجل حتى يسهل الحساب، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، ويذهبون إلى نوح فيعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ويذهبون إلى موسى فيعتذر، ويذهبون إلى عيسى فلم يذكر عذرا، وإنما يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة فيقولون له اشفع لنا عند ربك أن يسهل الحساب، فيقول أنا لها. فيذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقع ويسجد تحت العرش ويقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي اللهم صل وسلم عليه. فيأذن الله جل وعلا ببداية الحساب من هذه اللحظة، يبدأ الله عز وجل ببداية، وهذا يدلنا على تقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأنبياء على إخوانه من الأنبياء والمرسلين، فهو سيد ولد آدم وهو أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام الله عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
جزاكم الله خير على الطيب. شيخنا عندي سؤال، أنا حصل لي موقف مع عامل كان يعمل عندي قبل فترة في البيت عندي. يعني في شغلة معينة، فأنا شفت أن الشغلة مو بنظيف وأن يعني سوى كلام كذا، وأنا قلت له ندمني أنا جبتك أنت اشتغلت عندي البيت. بعد فترة أنا لاحظ أن هذا العامل يشتغل في بيت جاري، وأنا ما شفت أن الجاري جايب هذا العامل نفسه، ورغم أن هذا العامل أنا عارف أن هذا مبزين. هل أنا أبلغ الجار أقول أن هذا الشغلة مبزين؟ أخاف أني أنا أكون قطعت رزقه، وإذا ما خبرت أخاف أنه يخرب بيت جاري وأنا عارف شيء يعني عن معلومة وما خبرته، وفي نفس الوقت أقول يمكن هذا العامل في هالبيت يمكن يشتغل أحسن عن بيتي أنا. والله ما أعرف، احترت يا شيخ أنا ما أعرف شو ممكن، بس توضحون لو تكرم.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله جنب الشيخ، حياك الله. نعم تفضل الشيخ. سؤال الأخ سمير، بالنسبة لل يقول أن يقرأ المعوذات قبل النوم ثم يمسح، يقول جسده، ينفذ في يده ويمسح جسده، يقول فضل الشيخ هل المسح إذا أتى على منطقة العورة هل يجوز هذا الأمر أو يتحاشى المنطقة العورة؟
الحمد لله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان قبل أن ينام ينفث في يديه فيقرأ القواقل الثلاثة، والمقصود بالقواقل الثلاثة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يقرأ كل واحدة ثلاث مرات وينفث في يديه ويمسح وجهه ورأسه وسائر بدنه، ولا بأس للإنسان أن يمسح سائر بدنه ولو أمر يده على عورته من وراء الثياب، أما إذا لامس عورته فلا، لأن بهذا ينتقض الوضوء، وهذا أيضا لا يعني يتناسب مع حال مثل هذه الحالة، ولكن لو أمرها من فوق ثيابه لا حرج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يقول والده كبير وبه مرض الزهايمر، فيقول دائما يكرر نذر علي أن أصوم إذا شفيت، فيسأل فضيلة الشيخ عن حكم ذلك.
الحمد لله، طبعا من شروط صحة انعقاد النذر واليمين أن يكون الإنسان عاقلا بالغا، أن يكون المسلم عاقلا. فوالدك ما دام أنه دخل في حالة الزهايمر إذن هو فاقد لمناط التكليف ألا وهو العقل، فكل تصرفاته القولية والفعلية كل تصرفاته لا قيمة لها، بمعنى لو قال نذرت أو حلف شيء أو طلق مثلا هذا كله لا يعني لا ينفذ منه شيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أخ إبراهيم تفضل. نعم تفضل أخ إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يحييك يبجيك. سؤالي بخصوص الله يسلمك سورة الملك، يستوي نقراها على السرير ونحن راقدين ولا يعني لازم أكون مثلا بعد صلاة الوتر؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير. الله يبارك فيك، تسمع رفض الشيخ. نجيب رفض الشيخ سؤال الأخت أمنية، تقول فضل الشيخ عندما تمرض تزعل الوالدة وتدعو أن يكون المرض بها وليس بابنتها، فتقول فضل الشيخ هل هذا من الدعاء على النفس؟ وتقول فضل الشيخ في مرة حصل وأن مرضت الوالدة، فيقول تقول فضل الشيخ أن حصل بيني وبين الوالدة يعني تنبيه، نبهت الوالدة فقالت المراد بالدعاء عند حال الغضب أن لا تدعو حال الغضب فقط.
الحمد لله، بالنسبة لدعاء الإنسان على نفسه يشمل الحالتين، يشمل حالة الغضب وحالة الإحباط، وأيضا حالة التفدي بها. فبعض الناس الآن يدعو على نفسه يتفدى غيره، هذا كله يدخل تحت هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يدعو الإنسان على نفسه وعلى ولده وعلى أمواله، قال توافقون ساعة إجابة. وقد زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الصحابة فوجده كالفرخ، يعني جلد وعظم، فقال سبحان الله ماذا كنت تقول؟ قال أقول يا رب ما كنت معذبي به في الآخرة فعجل في الدنيا. فقال سبحان الله لا تطيقه. فأنزل الله جل وعلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك للأسف الشديد يوجد بعض الناس يدعون على أنفسهم في حالات، منها مثلا الأم تدعو على نفسها إذا مرض طفلها تقول اللهم اجعل يومي قبل يومه، اللهم أمرضني مثله، اللهم أنقل المرض إلي منه. هذا كله غلط يا أخواني أخواتي. وقضية قصر المسألة على الغضب لا، غير صحيح، ما ذكر هذا أحد من العلماء، بل قد يكون الإنسان في ساعة الغضب مما يعذر، خاصة إذا كان الغضب قد استولى عليه. فلا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه، وإنما المشروع أن يدعو لمريضه. يعني مثلا الوالدة لما يمرض أحد أولاده قال اللهم اشفهم اللهم عافهم، ماذا تستفيد إذا قالت اللهم أمرضني معهم؟ ماذا تستفيد؟ ما تستفيد شيء، لكن تستفيد إذا دعت الله عز وجل بشفائهم. أسأل الله تعالى أن يحفظها، وهذه والدة عظيمة لا شك، ويدل على أنها تصرفاتها وأن تكون وفق المنهج الشرعي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو محمد. يقول مقصر في الدين فيريد فصير الدعاء له بالهداية.
الحمد لله، أسأل الله تعالى لنا ولك الهداية، أسأل الله تعالى لنا ولك الثبات. أخي الفاضل، ليس هناك أعظم من تمسك الإنسان بدينه، فالله جل وعلا يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قل جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قل جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الله جل وعلا أمرنا بعبادة، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قل جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبين جل وعلا بأن من تمسك واهتدى واستمر على هذا فله الحياة الطيبة. قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ووعد الله جل وعلا من ثبت على الهداية بالجنان، قال جل وعلا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وجاء في السنن من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني فعلمني أمر ألزمه، أو كما قال، قال قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم. ولذلك الاستقامة والهداية تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى اجتهاد. قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك عليك يا أخي الفاضل بإصلاح النية وإصلاح الطوية وكثرة الدعاء لله عز وجل بأن يثبتك على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الطاعة، وتكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأيضا عليك ببذل الوسائل والأسباب التي تعينك على الثبات، منها طلب العلم الشرعي لا سيما العيني الضروري الذي هو يتعلق ب حق الله عز وجل فيما يتعلق بالاعتقاد وتوحيد الله، فيما يتعلق أيضا بتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك عليك بالرفقة الصالحة الطيبة، لأن الصاحب ساحب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وبعض الناس يقول لا، أنا ليس لدي أصحاب. لا، أغلب الناس الآن لديهم أصحاب، قد يكونون من البشر وقد يكونون من الجمادات التي من خلالها يرى البشر، يعني مثل هذه الأجهزة المحمولة، مثل هذه القنوات، يصاحبها كثير من الناس، فممكن للإنسان أن يستفيد من خلال هذه الأدوات الإعلامية التي تبث الخير وتبث العلم الشرعي وتبث القرآن، تفسير القرآن، ممكن أن يصاحبها وينتفع وتضيف إليه إضافات كثيرة ما دامت أنها من جهات موثوق فيها، ولله الحمد والمنة. عموما أسأل الله لنا ولك الثبات.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عيسى.
الله يسلمك ويحفظ. تحياتنا لك والشيخ الدكتور عزيز فرحان العنزي والأستاذ فيصل الرئيسي وجميع المستمعين. سلمك الله. عندي سؤالين الشيخ إسحاق. السؤال الأول، أنا سمعت مقطع للشيخ الدكتور عزيز فرحان العنزي عن موضوع الصلاة، إذا يعني صليت وبعدين تبغى نويت تسنن أو توتر، يعني أن يعني تتكلم مثلا أو تغير مكانك، بس أنا في نقطة ما فهمت، يعني مثلا الحين أنا أصلي صلاة الوتر، عفوا الشفع، وابغي اصلي الوتر، هل اغير مكاني هالوقت يعني، ولا ممكن اصلي في نفس على نفس السجاده هذه ونفس الموضع يعني اكمل ركعه الوتر؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، سلم، امس انا صليت سلمك الله صلاه العشاء في مركز من المراكز هذا مال التشيل، فجيت بصلي لقيت واحد قال لي بتصلي جماعه، قلت له ان شاء الله، فهو دار امام انا وراه قرأ، بس كان الحروف يعني تقريبا قرأ سورة القدر، قال إن أنزلناه في ليلة القدر وليلة القدر خير من يعني، فأنا هني والله شوي شوشت ورانا، فيوم وصل بإذن ربهم من كل قلت، فأنا قلت بصلح له وأنا بروحي غلطان يعني، قلت بأمر ربهم، فراح عاد بأمر ربي من كل أمر. بعد ما خلصنا الصلاة وروح أنا شيك في التليفون أشوف صورة القدر، لقيت بإذن ربهم، يعني أنا أعطيت معلومة غلط، فهل أنا عليه شيء أو الصلاة هذه باطلة ولا ما كنت متعمد؟ أنا يعني مثل ما تقول كثر ما أخطاء الملايين اللي كانت موجودة خربت مع بعد.
جزاك الله خير بعيسى.
الله
يحفظك، حياك الله. وفيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيصل. الله يعافيك فيصل.
مفيدين دائما. الله خير. سلم على شيخ. سلم جزاك الله خير.
الله يسلمك فيصل. تفضل تفضل فيصل.
أنا أقرأ دائما الحمد لله رب العالمين، بس أقرأ يعني أيهما أفضل، من المصحف أو أقرأ من الحفظ؟ أي أجر أحسن عند الله سبحانه وتعالى؟ سؤال الثاني،
تسأل في صلاة القيام قيام الليل؟
نعم.
القراءة فيصل تسأل عن قيام الليل؟
أي ما أجر من المصحف أو من الحفظ؟ أنا حافظ الحمد لله، بس ما أدور الظل عند الله سبحانه وتعالى. ثاني شيء، سؤال ثاني بالنسبة أنا البرحة،
فيصل تسأل عن القراءة، قراءة في الصلاة وفي غير الصلاة؟
أي نعم نعم عامة. عموما سؤال ثاني الشيخ، أنا صلي البرحة وشفت السيادة بالغلط جدا، يعني من الأمام للخضر يعني الصورة، وبعدين بطلت الصلاة وصليت، هل علي ذنب شيء؟ وعدلت السيادة وجزاكم الله خير.
كيف
مشكورين كلكم. ايه غيرت السيادة يعني بطلت الصلاة بعد يعني قام الامام.
نعم
بس ما انتبهت في البداية
قطعت الصلاة وغيرت
وردي صليت يعني بعد في البداية يعني قال الله اكبر وانا رفعت ويا الامام وبطلت وصلت فرصة، هل علي ذنب شيء؟ جزاكم الله خير ومشكورين
إن شاء الله. جزاك الله خير فيصل، الله يبارك فيك، حياك الله. نفاصل شيخ سؤال محمد، يقول كان عندي عامل ويقول أن عمله غير نظيف ولا يتقن عمله، فيقول فاصل شيخ أن يعني تركته، ويقول بعد فترة رأيته عند جاري، فيقول فضل الشيخ هل أخبر جاري أن هذا العامل يعني لا يتقن العمل وعمله غير نظيف؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للنصيحة بين المؤمنين، هذه من الشعار، ذلك لأن الله تعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قل جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وجاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجاء أيضا في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا وقال: وعلى النصح لكل مسلم. المسألة الثانية بالنسبة لك، إذا كنت تعتقد بأن هذا الإنسان قد يترتب بمفاسد كبيرة وعظيمة وشيء يضر بجارك، فيجب عليك أن تبلغه بهذا، لأن هذا هو حق المسلم على أخيه المسلم، كيف هو مسلم جار فتخبره بهذا. أما إذا كان لا، هو إشكالات بينك وبينه، من تقول بأنه مثلا لم يكن نظيف، لم يكن كذا، يعني إشكالات أنت لاحظتها، فلا، لا أنصحك بهذا، لأن هذا مما يكتشفه الناس ولا يحتاجون إلى من يخبرهم بذلك، فتترك هذا الأمر. وما تدري لعل هذا العامل حينما أبعدته أنت استفاد وممكن يترك هذه الصفات السيئة، فلا تتسبب بقطع رزقه، ولكن اتركه. إذا سألك جارك ممكن تقول له، أما إذا لم يسألك ولم يبتدئ لك بالسؤال، وأنت تعتقد بأن هذه الأخطاء التي يقوم بها هذا العامل لا تضر ضرر كبير، لا على يعني بالنسبة لجارك، وإنما هي مجرد سلوكيات تحتمل، أنت ما احتملتها منه لكن غيرك قد يحتملها، اتركه وما يقوم به مع جارك.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا ثامر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ثامر، تفضل.
بارك الله فيكم.
وياك الله يبارك فيك.
طبعا أريد فضيلة الشيخ أولا أسأل الله.
نعم فضيلة الشيخ، الصوت ضعيف أخ ثامر، ضعيف وتقطع.
أسأل الله العلي العظيم أن يمد فضيلة الشيخ بالصحة والعافية. آمين. يا رب العالمين.
جزاك الله خير، مشكور أخي الفاضل، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. سؤالي فضيلة الشيخ لو تسمح، ما حكم السفر طلبا للهجرة يعني والعيش الدائم في دول الغرب أو الدول الأوروبية؟ وهل في عذر يسمح فيه إذا كان عذر شرعي، هو أمان، هو حياة كريمة أو شيء، هل هذا يجوز أم لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أختام،
وجزاكم
الله يبارك فيك. نعم، نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ إبراهيم يسأل فضل الشيخ عن سورة الملك، فيقول فضل الشيخ: هل يجوز أن أقرأها وأنا مضطجع ونائم على السرير، أو أقرأها بعد الوتر، صلاة الوتر مباشرة؟
الحمد لله، بالنسبة لسورة الملك لها فضل كبير، ورد فيها حديث، هذا الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه السورة قراءتها في الليل فيها فضل كبير، وهي منجية، ويقرأها الإنسان على أي حال، يقرأها قائما وقاعدا وعلى جنب ومضطجع، يقرأها في الصلاة وخارج الصلاة، يقرأها قبل الوتر بعد الوتر، يقرأها في الصلاة مثلا، يقسمها، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. بعيسى فالشيخ يقول: عندما أصلي الشفع وأريد أن أصلي الوتر، هل أغير المكان؟
الحمد لله، عندنا يا أخواني بارك الله فيكم، لأن الأخ الفاضل قال استمع إلى مقطع، عندنا فيما يتعلق بصلة صلاة بصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن لا يصلوا النفل بالفرض، لا يصلوا النفل بالفرض، يعني مثلا إذا صليت الجمعة ما تقوم مباشرة وتأتي بالنفل، إذا صليت المغرب ما تقوم مباشرة وتأتي بالنفل، إذا صليت العشاء ما تقوم مباشرة فتأتي بالنفل، يعني السنة البعدية، وإنما تأتي بالأذكار أو تقوم تخرج من المسجد. ولذلك جاء عند مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى. أما صلة سنة بسنة، نعم جائز، فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى التراويح صلىها سردا، يعني كان يسلم من كل ركعتين ويقوم ويأتي بركعتين وهكذا، وكذلك قيامه لليل، وكذلك السنن القبلية مثلا مثل سنة الظهر القبلية أو السنة البعدية بعد الظهر أربع مثلا، هذه لا يفصل بينها، يسلم ويقوم. وإنما المقصود هنا الفصل أن يصل السنة البعدية يصلها بالفرض، هذا هو الذي منعه النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أنه صلى العشاء، يقول في مركز، ويقول فضيلة الشيخ مركز تسوق، ويقول فضيلة الشيخ أنه صلى مأموم وتقدم شخص إمام، ويقول هذا الإمام يعني يقرأ ويخطئ في القراءة. فيقول فضيلة الشيخ أيضا يقول في آخر السورة يقول أنا عدت له لكن بالخطأ، فما حكم الصلاة؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للصلاة صحيحة فاطمئن ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني، أي إنسان يحصل منه خطأ في القراءة في الصلاة في غير الفاتحة طبعا ولا يقصد ذلك فلا شيء عليه، فالله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قل جل وعلا ولكن يؤاخذكم، يقول جل وعلا ولكن ما تعمدت قلوبكم. فما دام أن الإنسان فتح على الإمام وهذا الفتح كان خطأ لا شيء عليك، لكن مستقبلا أخي الفاضل حاول لا تقدم شخصا تظهر عليه علامات عدم يعني عدم القدرة على القراءة، القراءة الصحيحة يكون عند لحن مثلا، لأن هذا قد يبطل الصلاة إذا كان اللحن جليا وفي الفاتحة مثلا، فتتقدم أنت ولله الحمد. نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فيصل يقول حكم أو يقول ما الأفضل، أن أقرأ القرآن من المصحف أو من الحفظ؟
الحمد لله، يعني هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان الإنسان حافظا وضابطا للقرآن فالأفضل أن يقرأ من حفظه، وهذا يجعله يعني يحصل أكثر من فضيلة، منها فضيلة القراءة ومنها فضيلة المراجعة ومنها فضيلة التثبيت. أما إذا كان الإنسان غير يعني عالم من نفسه بأنه غير ضابط للقرآن وكذا، فالأفضل أن يقرأ من المصحف. ولو جمع الإنسان بين القراءة من المصحف والقراءة غيب من صدره من حفظه يكون أفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو فيصل أيضا يقول أنه يعني في بداية الصلاة يقول انتبهت أن سجادة الصلاة يعني بالمقلوب ليست صحيحة، فأظن فضيلة الشيخ أنه قال أنه قطع الصلاة أو أنه قبل أن يبدأ يشرح في الصلاة يقول عدلت سجادة الصلاة وبدأت أصلي.
الحمد لله، أولا يا الأخ الفاضل أبا فيصل، بالنسبة للصلاة على السجادة لا يشترط أن تكون يعني السجادة الإشارة التي فيها إلى جهة القبلة هي في الأمام، فلو صليت وهي مقلوبة أو صليت على ظهر السجادة الأمر ولله الحمد سعة، فكونك تقطع الصلاة هذه مسألة صعبة جدا يا أبو فيصل الله يرضى عليك، وأنت رجل من المتابعين للبرنامج وحريص على الأحكام، لا يجوز للإنسان ويحرم عليه أن يقطع الصلاة إلا بعذر شرعي بسبب شرعي، انتقاض الوضوء مثلا. أما والله شفت سجادتك مقلوبة ورحت قطعت الصلاة أساس تعدلها، لا هذه يحتاج إلى استغفار وتوبة، وإن شاء الله كونك تجهل هذا الحكم إن شاء الله ما عليك شيء، لكن كيف تقطع الصلاة وأنت قد عقدتها بتكبيرة الإحرام؟ لا، تنتبه لهذا مستقبلا. والسجادة هذه ليست من شروط الصلاة وليست من أركان الصلاة وليست هذه، إنما يستعملها الآن الناس بسبب جائحة كورونا. أنا أقول لك لو صليت على ظهر السجادة مقلوبة يعني قلب كامل الصلاة صحيحة، ما لها علاقة. كيف والسجادة فقط يعني الجهة الإشارة إلى هذه جهة السجادة صارت تحت رجليك؟ ما يضر. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذه اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.